www.husainiah.org.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون. أتضمن هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. أول ما يلفت النظر بالآية الكريمة أن القرآن الكريم يستعرض قضية المعاد بهذا اللون من البساطة. القرآن يقول ويوم يعرض الذين كفروا. طيب يوم، يا يوم هذا المقصود بيوم المعاد، زين؟ يوم المعاد يعني يوم القيامة. يوم القيامة معالجة القرآن الكريم إلى يوم القيامة بهذا اللون يعني بدون دليل يرسلها إرسال المسلمات، مع أن المسألة خطرة جدا، يعني مسألة بعث بعد موت، تحول من تراب جديد إلى كائن تعود له الحياة ويعرض أمام الله للسؤال وللمناقشة. المسألة مش سهلة أبدا. استعراض القرآن الكريم إلها بهذا اللون لماذا؟ هذا هنا يرد السؤال. وجه الاستغراب أولا شنو، وبعدين السؤال ليش يرد، ثم ما هو الجواب. وجه الاستغراب الآن النظرية اللي تجتاح العالم، يعني إذا استثنيت طبقات خاصة من المؤمنين أو إذا استثنيت المجتمع الإسلامي، المجتمع الإسلامي هم صنفين، صنف يؤمن بالمعاد عن تقليد، يعني ما يملك إقامة دليل على المعاد أو برهان، لما تسأله شنو دليلك طبعا ما يملك، لأن إنسان ما عنده المعلومات حتى يقدر يبرهن لك شلون أن الإنسان من بعد الموت يطلع مرة ثانية. وصنف لا، قد يملك الدليل، وهؤلاء اللي يملكون الدليل هم أفراد قلائل، وإذا ملكوا الدليل غالبا يقتصرون لي على أنفسهم. خلي نلاحظ شنو وجه الإشكال، يعني شنو هو الإشكال الآن. الناس ليش تستغرب موضوع المعاد أو ترى أن موضوع المعاد صعب إدراكه على الأفهام، مو سهل، ليه؟ هذول يقولون أن الإنسان اللي موجود بالحياة، هذا الإنسان اللي بين أيدينا، هذا الإنسان هو الكيان المادي، يعني هذا المجموعة من الأعضاء المكونة من دم ولحم اللي موجودة أمام أعيننا. أما قضية الروح، الروح أشبه شيء بالنار في الحطب، أو أشبه شيء بالزيت بالزيتون، زين؟ هذا الزيت بالزيتون تتلاشى، الزيت يتلاشى مع حبة الزيتون إذا تلاشت، كذلك النار تتلاشى مع قطعة الحطب إذا تلاشت قطعة الحطب. أما أن أكو روح مستقلة إلها فعاليات خاصة، إلها صفات خاصة، هذا ما موجود. يعني هذا الإشكال، أو بتعبير آخر هذا تصورهم للإنسان، أن الإنسان هو عبارة عن هالكيان اللي أمام أعيننا المكون من أعضاء، وأن روحه أشبه شيء بالزيت في الزيتون أو النار بالحطب، إذا تلاشى الحطب تلاشى الزيت والزيتون وتلاشت النار. طيب الجواب شنو على هذا؟ أول شيء نقولهم هذا اللي تقولوه أنتوا أكو عليه دليل أو ما عليه دليل، يعني مثل ما أنتوا تطالبون المؤمنين أن يقيمون دليل على المعاد، أنتوا أكو عندكم دليل على هذا اللي تقولوه أن الروح في جسم الإنسان هي عبارة عن كيان قائم بالمادة، فالصفة قائمة بالمادة مثل صفة النار الموجودة بالحطب أو مثل صفة الزيت الموجودة بالزيتون؟ أكو دليل على هذا أو ما أكو دليل؟ مجرد حدس؟ لا طبعا، مجرد حدس، مجرد تخمين، لأن المنكر ما يملك دليل، ما يقدم لنا دليل حتى نقول والله هذا عنده دليل، قدم لنا هالدليل نعم وإحنا نقتنع بهذا الدليل. زين، خلي هذا الحدث على حدة. شيء ثاني، نقول لو كان الإنسان هو عبارة عن هذا الكيان المادي، هذا الكيان المادي مو صعب الآن نقدر نحلل نجزئ، ناخذ أعضاء من جسد الإنسان نحللها، نحللها الى موادها الاولية، الى موادها الكيميائية، شكو عند الانسان بجسمه من مواد، نرجع مرة اخرى لهذه المواد اللي حللناها نسوي مثلها، نركب مثلها. اذا كان الانسان مجموعة من المواد اللحمية والدموية ومجموعة من المواد الكيميائية، اذا معناه بوسع المختبر وبوسع المعمل ان يسوي لنا انسان، لانه المواد معروفة، يعني التركيبة مالته معروفة. يعني الان انا لما امر بالسوق القالي افرز فريد اكلة من الاكلات، اجيب على الاكلة احللها القاها مكونة من سكر من دقيق من سمن ومواد اخرى، طبعا لما اريد اسوي مثلها سهل، استحضر نفس المقادير اجمعها اسوي تشكيلة عينا من نوعها. فاذا كان الانسان هو عبارة عن مجموعة من الدم واللحم والأعصاب، اليوم العلم أصبح يمتلك إمكانات كبيرة، هاي الإمكانات الكبيرة بوسعنا أيضا نركب كيان إنساني آخر مثل هذا الإنسان. ليش مو قادر العلم إلى الآن يخلق له خلية حية، خلية من الخلايا الحية أبسط التركيبات غير المعقدة، خلية ما لازم كيان إنساني معقد كامل، لا خلية بسيطة حية، ليش مو قادر العلم إلى الآن يخلق له خلية واحدة؟ إذن مو مثل ما تقول أنت، مو مثل ما تقول أن الروح كيان قائم بهذه المادة، لأن لو كان كذلك لكانت هاي المواد لما تجمعها يصير بها روح، بينما إحنا نلاحظ أن المواد اللي متكون منها جسم الإنسان إذا نجمعها ما يصير بها روح. إذن الإنسان مو كيان مادي وصرف، لا دي شيء خارج المادة. اثنين، ثلاثة، لو كان الإنسان مجرد كيان مادي لأصبح الناس كلهم متساويين، لو الإنسان هو عبارة عن هالتركيبة، هل قد بالمئة شحوم، هل قد بالمئة لحوم، هل قد بالمئة كبريت، هل قد بالمئة حديد، هل قد بالمئة مادة نقاعية، إذا كان الإنسان مكون من هالمجموعة من المواد، زين، بوسعنا إذن أن نقول أن كل إنسان يشبه كل إنسان آخر، لأن مواد وصفة واحدة. لما تأخذ أنت الآن حبات من دواء معين مكونة من تركيبة واحدة، الحبة هاي تشبه لك الحبة عينا في كل تركيبها وكل خواصها. لو كان الإنسان مكون من هالأمور المادية بس، لكان كل انسان يشبه كل انسان. يعني نجيب المعري نخلي المعري بصف واحد افرض ممن لا يعقل اي طرفيه اطول، ونجيب انشتاين نخليه ويا واحد امي، ونجيب المتنبي نخليه ويا واحد ما يعقل شيئا، ونجيب فلان عبقري وفلان مخترع نخليه مع فلان اخر بسيط جدا. لو كان كذلك لكانت وصفة الانسان وصفة واحدة، لو كان مركب من مواد مادية، المواد المادية نفس التركيبة، اذا لتساوى الناس باجمعهم واصبح الناس كلهم على حد سواء بناء على هذا القول. هاي الادلة اللي نقدمها كلها تطرد هذا الادعاء، ادعاء ان الانسان مكون من مادة. اذا لازم ان الانسان بكيان اخر خارج المادة. شنو الدليل على ان الانسان بكيان اخر خارج المادة؟ نستعرض بعض الادلة المبسطة، لنروح شوية للادلة المعقدة، لان الفلاسفة هنا يحشدون عشرات الادلة، وبعض الادلة تكون بدرجة من التعقيد تحتاج الى واحد اخصائي، بس نحاول نستجلي بعض الادلة البسيطة. الدليل الاول على ان الانسان مكون من جسد ومن روح. عند الانسان الان فعاليات، نلاحظ كل انسان اكو عنده انماط من الفعاليات. انا اصبح من الصبح الجسد اللي انا مكون من عنده جسد مادي، شو يريد هذا الجسد؟ يريد طعام. الصبح يناديني يقول لي اعطيني طعام، الصبح يناديني يقول لي اعطيني شراب، اعطيني عاداتي، عاداتي اللي متعود عليها اعطيني اياها، اريد اكل، اريد اشرب، اريد امارس كل فعالياتي. اكو شيء ثاني يقول لي لا انا اريد اصوم، ما اطيل هذا الطعام اكل، هل هذا الجسد طعام اطلاقا، انا رايد الصيام اريد امنعه. لو كنت انا جسم مادي خالص لكنت اكل الطعام، ما كنت عندي شيء ينهاني ابدا، لكن لما اريد اجي اكل الطعام والقى في داخلي ارادة، الارادة تقول لي لا لا تاكل الطعام، امتثل لامر الله، صوم اليوم، لا تشرب الماء، امتنع على ليلك، هذا شنو اللي في داخلي يقول لي لا تشرب واللي يجبرني على عدم الاكل وعلى عدم الطعام؟ شنو هو؟ اذا كان مادة، المادة هاي حاجتها، المادة فيك حاجتها، حاجتها الطعام، حاجتها الشراب، حاجتها ممارسة فعالياتها المادية. لو كنت انا مادة خالصة كان ممكن المادة الخالصة رأسا تمشي بدربها تأكل وتشرب، ما تعرف اكو ارادة تكبحها او تقهرها. لكن الان تجي ارادة تقول لي لا لا تأكل الطعام، تجي ارادة تقول لي صوم، لانك في صيامك راح تمتثل لامر الله وراح تتعرض الى ثواب الله عز وجل. اذا اكو شيء عندي غير المادة، عندي بجسمي شيء خارج المادة نهائيا، مش المادة وحدة. اثنين، الان انا لو كنت مادة يعني بس دم ولحم واعصاب، هل كيان المادي بدون روح؟ تقدر تفسر لي العمليات الفدائية اللي يقومون بها بعض الناس، العمليات البطولية، يجي هذا الفدائي يؤمن له بفكرة من الافكار، بس يصير عنده ايمان بتلك الفكرة، يلبس الحزام مال المتفجرات ويدخل الى المكان ويفجر روحه، يفجر روحه ويفجر المكان. تقدر تعلل لي الظاهرة شنو هي؟ اذا كان الانسان مجرد كيان مادي، الكيان المادي دي غريزة حب البقاء، الان انا وانت واي انسان اخر نحب ان نبقى، نكره الموت، يعني نشرد عن الاشياء اللي تكدرنا، ما لازم الموت، لا الاشياء البسيطة اللي تكدرنا نشرد عنها. اما انا لما اكون مادة خالصة، المادة الخالصة تقول لي احفظني، لا تعرضني للتلف، ابقيني، تقدر تقول لي شنو هذا الشيء اللي يشيني ويحطني على مذبح الكرامة، يدفعني دفع ويقول لي فوت هنا فجر نفسك، لانك راح تفجر نفسك من اجل مبدأ سيبقى وانت ستتلاشى، انت راح تموت لكن راح تحيي مبدأ باقي. شنو هو هذا الشيء اللي يدفعني؟ شنو هالشيء؟ هل هو الجسد؟ طبعا لا، الجسد ما يدفعني، الجسد يقول لي احفظني، اذا لازم اكو شيء غير الجسد، هذا هو اللي يدفعني، هذا هو اللي يقول لي تعال ووقف وضحي وقوم بعمليات فدائية من أجل مبدأك. إذن القضية أكو في جسمي شيء آخر اسم الروح. ترى الدليل شوية من الأدلة المعقدة أقرب لك إياها أكثر، ربما بعض الشباب يستفيد بي. الآن أنا وأنت وأي إنسان آخر، إحنا ما ندرك الحركة إلا إذا كنا خارج المتحرك أو خارج الحركة. كيف؟ يعني أنت وفرض الآن بسيارة، أنت راكب بسيارة، وفرض شبابيك السيارة مغلقة والدرب شوية ناعم، ما بي يعني فد شيء يحرك السيارة، والسيارة ماشية بسرعة هائلة، وإذا شاد الأبواب أنت ومعتمها ما تشعر بالحركة أبدا. تمر عليك لحظة من اللحظات بالقطار تصورها واقف، تمر عليك لحظة من اللحظات بالطائرة تصورها واقفة، إلا إذا عاينت لي برا. إذا عاينت لي برا وشفت الأجسام المعاكسة تشعر ذاك الوقت أن الطيارة سايرة باتجاه معاكس. يعني ما تدرك الحركة إلا أن تكون خارج الحركة أنت، لأن إذا أنت في داخل الحركة ما تشعر بها أبدا. أنت الآن في داخل القطار، كل لحظة من لحظاتك من لحظات شعورك بالحركة هي تقابلها ثانية من ثواني حركة القطار، انت مو شاعر بحركته، الا ان تكون الخارج في خارج القطار يلا تشعر بالحركة. زين، شنو اللي خلاك تشعر بالحركة؟ احنا الان نشعر بحركة الزمن. كيف نشعر بحركة الزمن؟ يعني انا الان اقدر عمري كذا، فلان يقدر عمره كذا، اقدر عمر فلان كذا، هذا البناء عمره كذا، مدريني شنو اللي خلاني اشعر بحركة الزمن؟ اللي خلاني اشعر بحركة الزمن هو شيء خارج عن جسمي، خارج عن ذاتي، خارج عن هالشكل هذا الظاهري، لا، فالشيء مو دم ولا لحم، هذا من بعيد يرقب الزمن ويقدر حركة الزمن. هذا اذا متت انا هو يبقى لا يموت، هذا هو الروح اللي خارجك، يعني هذا هو الروح. اما الروح شنو الان تفاصيلها شنو؟ يجي واحد يقول جبنا فد واحد خلنا بأنبوب من زجاج بلحظات الأخيرة، ولما مات ردنا نصور بأدق أجهزة التصوير الروح نشوفها شلون تطلع. هذا كلام إلى الآن ما ناخذ صفة علمية، إلى الآن مجرد افتراضات. واحد يقول شفنا نور شفنا ضوء، كل مجرد افتراضات إلى الآن، لأن القرآن الكريم إذا مر بالروح يطينا هالتعريف، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. كيف خواصها شنو؟ ما ندري، قد يكون هذا مما ادخر الله عز وجل علمه للمستقبل. يعني احنا عندنا ترى كثير من الأشياء قبل 100 سنة ما كنا نعرفها في القرآن، من مدة انعرفت. اكو أشياء قبل 50 سنة ما كنا نعرفها، اكو أشياء قبل 15 سنة ما كنا نعرفها بالقرآن الكريم والآن عرفت. كثير من القواعد النفسية الاجتماعية الفيزيائية الكيميائية لا تفهم من كلامي أريد أقول أن القرآن كتاب خاص به لأني، لا، ما هذا اللي أريد أقوله، بس أريد أقول أحيانا يشير إلى القاعدة وجملة من الأشياء بالدين إحنا ما كنا نعرفها، تقدم العلم حللها لنا شرحها لنا. شو نستفيد من الآية إذن؟ الآية الكريمة تبرهننا على أن الإنسان مو هذا الكيان المادي اللي يموت وينتهي كل شيء أبدا. يعني من بعد هالمقدمة عندنا مقدمة ثانية نحتاجها. المقدمة الثانية شنو؟ مقدمة الثانية أبعد أفكر أنا أشوف أن الكون كل قائم على نظام عجيب، على نظام في منتهى العدل والاستقامة. الأفلاك، المزارع، الحيوانات، الكائنات اللي نسميها جماد، قائمة كلها بمنتهى الدقة وخاضعة لقوانين غريبة. يعني الآن إلكترون واحد ما نقدر نطلع من فلكة إلى مكان ثاني إلا بقوة هائلة، وإلا يبقى دائر ضمن فلكة ضمن قواعد خاصة. الشيء اللي يلفت نظري هنا أن الكون قائم على علم، قائم على نظام، مو قائم على فوضى. فإذا كان الكون قائم على نظام وقائم على فوضى، أجي أسأل ويسأل غيري، يقول هل من النظام أن هذا الإنسان الخوش آدمي الطيب في الحياة اللي ما آذى لأحد، يعتدي عليه فلان ابن فلان يقتله يسفك دمه وخلص، إذا مات انتهى كل شيء، بعد راح القاتل المقتول راح واثنينهم ماكو عقاب، يولا أكو عالم آخر من وراء هذا العالم يثاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء. طبعا النظام اللي مشاهده بالكون يحتم علي الإيمان بأن هذا اللون من العمل وهو وضع الشيء بموضعه، يحتم علي أن الله عز وجل مدخر للقاتل عقاب ومدخر للمقتول تعويض حتمد. فالمعاد إذن من الأمور اللي احنا ننشئلها بمحض عقولنا، وأحيانا القرآن الكريم يقود خطانا. القرآن لما يريد يبرهن لنا أحيانا على المعاد يريد يقود خطانا العقلية، يعني ما يريد يأسس شيء غير موجود، يريد يقول عقولكم عندكم وارجعوا إلى الآثار وانظروا إلى المقدمات وقيسوا الأمور بأشباهها. انتوا شفتوا هالتراب الأسود، شفتوا هالتراب المغدر، شفتوا هالمكان اللي هو عبارة عن قطعة من الأرض جامدة يابسة مر عليها الماء، بمجرد أن مر عليها الماء أفرعت ازدهرت نمت أصبحت ترف بالحيوان، أصبحت ترف بالورد، أصبحت ترف بالنبات. زين تقدر تقول لي أن التراب أكو به قابلية يخلق هالوردة الجميلة اللي بها 50-60 من الألوان، التلوين هالدقة، طبيعة التراب يملك التراب هالقابلية يقدر يقدم لي هالتلوين وهالدقة؟ طبيعة التراب يقدر التراب يقدم لي نمط من أنماط حجر الماس الحجر الدقيق الفحم يطلع لي اياه؟ يقول لا، أكو عوامل الله عز وجل ركبها ووضعها ووضع لها خواص، ومن وراء الكون يد مدبرة تنسق الأشياء وتضعها في موضعها. إذا عقلي يحتم علي يقول لي اللي قدر يخلق لك نبات حي من تراب ميت لابد وأن يقدر أن يخلق لك جسم من بعد ما يذهب الجسم إلى التراب. كفاية المقدمات، خلينا نقول ويصل بالآية. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، القرآن الكريم يرسلها إرسال المسلمة، يقول يوم، هذا اليوم جاي حتما لابد من عنده. يعرض، شنو معنى يعرض؟ احنا في تعبيراتنا نقول فلان عرضوه على الشوط، عرضوه على الشوط يعني عرضوه للعقاب. القرآن يقول ذول الكافرين يعرضون يوم القيامة على النار. شنو المقصود بيعرضون؟ يعني يدخلون الى النار، مثل ما نقول فلان عرض على الشوط يعني جلد بالشوط، كذلك هؤلاء يدخلون الى النار. هذا رأي، ورأي اخر لا، ان الله عز وجل يريد يعذبهم عذاب نفسي وعذاب جسدي. العذاب النفسي اول ما يراوي النار باهوالها يقول لك طلع على المنظر شوفه شوي، خلي ترتعب روحك، وبعد ذلك جسدك مصيره الى هذا المكان. يعرض الذين كفروا على النار، ليش؟ اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. شنو معنى اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا؟ للمفسرين رأيين بالمسألة. المسألة الاولى اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، يعني اكو بعض الناس بناء الطيبات بالدنيا بس اكل وشرب، اي ياكل ويشرب ويتوسع في ملاذ الحياة، هذه هي الطيبات بالدنيا، اكو غيرها؟ فالشيء وراء الاكل شيء، وراء الشرب شيء، وراء البيت اللي سكنه ما اكو، يعني كل ما عنده ان يطعم ويشرب. الحقيقة هذا فرد فهم لطيبات الحياة، تقدر تسميه فهم بهيمي، يعني الواقع تصورات الحيوان للحياة هكذا، حيوان يصور الحياة تلبية للغرائز، اكثر من هذا ما اكو. الطيبات ما تخطر على بال الحيوان. فاليوم سألوه للمأمون، مما يقرب لك المعنى، سألوه للمأمون سؤال، قالوا له انت الان بهالنعمة التي لا حدود لها، هالقصور الضخمة الان اللي انت بيها، الامكانات الجبارة الهائلة اللي تسخر بين يديك، تقدر تقول لنا هل بقي في نفسك من لذائذ الحياة شيء؟ قالوا والله عبدكم شيء. قالوا لا بلى. قلهم اكو نمطين من اللذات. اكو نمط من اللذات انا ضده. اولا انا اكلت الطعام حتى لا اميز بين الخشن من الناعم من الطعام وبين اللذيذ من الرديء. انواع الاطعمة كلها اكلتها. اكلت الاقسام الاكل اللي يدور بذهنكم شنو هو انا اكلت من عنده. حتى اصبحت ما اميز بين هالرغيف العادي وبين هالطعام. ولبست الثياب والملابس حتى لا اميز بين الحرير من اللباس الخشن. اي نوع من الالبسة تتصوروا رديء؟ انا لبست البسة ما اميز بين هاللباس وهاللباس بحيث فقد اثر عندي نهائيا. جنها اثنين قلهم جلست بالقصور حتى لا اميز بين القصر من الكوخ. الان من ابعد بالقصر ما اتصور هذا القصر يفرق عندي عن الكوخ ابدا. ما شايف اكو فرق من جد ما قعدت بقصور اصلا فقدت لذتها ما اصبح لها قيمة بنظري. قلهم لاقيت النساء حتى ما اصبحت افرق بين المرأة الجميلة من القبيحة اطلاقا. زين اعداد من الجواري هائلة. الاموال اتكدست عندي حتى ما اميز بين التراب وبين المال كله اصبح سواء فقد تأثير عندي. قالوا له ماذا بقي في نفسك؟ شنو اللي يظل بنفسك الان؟ قالوا يظل بنفسي اذا اكو لذة روحية جلسة على الكثبان العفر في الليالي القمر مع الاخوان اهدي اليهم طرفة ويهدون الي مثلها. تبادل نظرية علمية، تبادل فكرة، حل مسألة من المسائل العلمية، لحظات مع إخواني أقضيها بهذا الجو، جو علمي أو جو أدب، هذه اللذة التي لا تموت. وإلا كوني أنا أتصور أن اللذة بيت أو اللذة ثوب أو اللذة طعام، لا، هذا نظرة بهيمية إلى لذائذ الحياة. الواقع المأمول وقف. وقف عند مكان ايضا مو عالي. المكان اللي وقف عنده مو وقف عند مكان عالي. اكو شيء اهم من هذا. الشيء الاهم من هذا شنو؟ الشيء الاهم من هذا ان الانسان يسخر الحياة الى رضوان الله. شايف؟ نزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تدركوا مما حتى تنفقوا مما تحبون. قام منه ابو طلحه الانصاري اجى للنبي قال يا رسول الله روحي فداك انا قرات الايه. الايه تقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انا اقول لك عندي احد شيء اللي عندي حديقه بستان هواي تعبان عليها. قال له هاي الحديقه انا نحولها الى جنه فواكه وزراعه وانهار جاريه منشقها وتعبان عليها. وين عاد حديقة بالمدينة؟ يعني مو تتصور حديقة مثلا في مكان افرض لو على النيل ما يخالف نقول هذه من ماء النيل هالمياه الغزيرة وهالمناخ. لو على دجلة مثلا او الفرات تقول شيء بسيط هذا. لكن بالحجاز اللي بالواحة لها قيمة وفي ذاك الوقت. قال يا رسول الله هاي الحديقة انا اعز اموالي. لكن لما نزلت الآية قالت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون بدأت أفكر أني أين أضع هذه. أنا أريد أن أتصدق يا أحب شيء لي هاي وأريد أضعها في سبيل الله أين أضعها؟ قال النبي بارك الله لك في مالك هاي تقدر تضعها عند الأقارب. عندك أقاربك الضعفاء لا تخلي أخوك يتكفف الناس، لا تخلي ابن عمك يتكفف الناس، لا تخلي أقاربك يتعرضون إلى ذل السؤال. بوسعك تنفقها الى اقاربك لان الاقربين اولى بالمعروف. وخير البر ان يكون برك لاهلك ولارحامك. فقال له اشهد علي يا رسول الله اني تصدقت بها في سبيل الله. زين اذا الواقع هذه اللذة الطيبات، هذه الطيبات مو اكلة يأكلها الانسان وشعور بها ما يتجاوز لحظة الطعام. يعني انا الان شو وقت اشعر باللذة اذا اكلت؟ ما طول الطعام تحت اسناني اذا اندفعت اللقمه وراحت الى المري وبعدين راحت الى المعده ما اشعر بها ابدا، لذتها شنو؟ ما تفرق اطلاقا، ماكو فرق بين الحلوى وبين الحنظل اذا راح للمعده. لكن ما طوله بالحليب اللعاب الغدد وهالجسم اللي موجود في داخل الفم يخليك تشعر بلذته. الثوب ما طول انت لابسه تشعر بلذته، اما اذا علقته بالغرفه بعد اكو بلذه؟ ابدا. يعني اللحظه ممارسه اللذه بنفس اللحظه. لكن ارجوك اذا اكتشفت لك نظريه علميه او قمت بعمل انساني اللذه مالته تروح بسرعه؟ ابدا. وين ما تروح اللذه معك؟ تكتشف تحل لك مساله علميه تبقى تشعر بلذتها طول عمرك اينما ذهبت، هي تملا ذهنك نورا وعطاء وفكره. تسوي شيء لوجه الله وين ما تروح تستشعر انك عملت عملا يملا عليك نفسك غبطه وسعاده، هاي اللذه التي لا تموت، هاي الطيبات. هذا الراي الاول، ان معنى قوله تعالى اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. المعنى الثاني لا، انها الطيبات الموجوده بالحياه احنا اذهبناها، يعني اقتصرنا على انفسنا بيها. شلون يعني؟ يعني يصير الظهر جابوا غداي حطوا المائده قدامي، المائده فيها خمس ست اشكال وقمت اكل. انا ما فكرت وانا اكل هل هناك انسان مسلم او هل هناك جار جائع الى جانبي او لا. المفروض انا اعيش ضمن حضارة اسلامية، الحضارة الاسلامية تقول لي انما المؤمنون اخوة. انا اعرف اكو ناس من المسلمين بالكاد ما يحصل رغيف الخبز، اعرف اكو جهات عند المسلمين بالكاد ما تحصل حبة الدواء. انا كل ما عندي أملأ كسحي إلى أن يمتلئ وأمتلئ من الطعام وأقوم، أكثر من ذلك شعوري ما يتعدى أكثر من هذا. أما أن عندي فد ومضة ذهنية تفتح لي طريق لتصور حال الضعيف أو الجائع أو البائس، ما عندي من هذا شيء. هذا معنى أذهبتم طيباتكم في حياة، يعني اقتصرت على نفسك، يعني كان بوسعك أن تقدم من هذا الذي تتنعم به الى انسان مثلك يتحسس لذائذ الحياة ولكن لا يقوى على الوصول اليها. اذا اذهبتم طيباتكم، اللي يأيد هالمعنى شنو؟ هذا المعنى الثاني، دخل رسول الله صلى الله عليه وآله يوما من الايام الى منزل ابنته فاطمة سلام الله عليها. لما دخل شاف منظر ألمه، المنظر هو يألمه، شاف الزهراء حاطة على صدرها الحسين ترضع يبكي، ما تخليه بالأرض، خليته على صدرها ترضع بإيد، لازمته بإيد ولازته إلى صدرها واليد الثانية تدير بها الرحى تطحن، لأن يعني كانت هي ماكو أحد بالبيت غيرها، ما حد يخدم بالبيت، هي تطحن يجيب لها الإمام علي الحاب تطحنه. هي ضمنت ما لامير المؤمنين، قالت لاعمال البيت انا مسؤول عنها والاعمال الاخرى الخارجيه انت مسؤول عنها، انت تجيب لنا ما نحتاج الى من طعام او من احطاب او من شيء اخر. فهي لازم الحسين، ما عدا احد، لازم الحسين بيد لازته الى صدرها واليد الاخرى تطحن بها تدير الرحى حتى مجلت يدها. النبي شاف المنظر، لما وقعت عينه على المنظر انصدع، ندت من عينيه دمعة، ثم التفت إليها قال بني يا آل محمد إنكم أكرم على الله من آل عمران، بني تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة، أنت الآن تحملي هالمر، لا تعرضين الطيبات اللي إلك بالحياة إلى التلاشي، لا، خلي الله عز وجل يدخل لك طيباتك امامك. نعم انت لاحقه الان رايحه ستقدمين على الله يوم من الايام، اتحملي مراره الدنيا لحلاوه الاخره. هذا موقف. موقف اخر يقول الخليفه الثاني عمر بن الخطاب، يقول دخلت على النبي وهو في عليا، العليا غرفه تصير على باب البيت، يقول رايته وتحت راسه وساده من الليف ونص من رجليه طالع صاير على الرمل، الارض مفروشه برمل صاير على الرمل، فرد يعني حصير من تحت الحصيرهم مو كامل يعني مو مغطي، لما يمد النبي رجليه ما يستوعب رجليه. يقول لما نظرت الى ذلك دمعت عيناي. قال لي مالك؟ ما الذي جرى لك؟ شبيك وعيونك تدمع؟ قلت له يا رسول الله انت سيد البشر، انت خاتم الانبياء، وبالنتيجة خدك على وسادة من الليف، وهذا قيصر وكسرى يتنعمان بالحرير وبالديباج. قال لي اسمع يا هذا، ان هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، ونحن قوم اخرت عنا طيباتنا عن هذه الحياة. اهون عليك، الحياة اهون على الله من عراق خنزير بيد مجلوم. واحد شايل له قطعة لحم خنزير بيد واحد مجلوم، ايش قد حقيرة الصورة؟ يقول له الدنيا احقر من هذه الصورة. علي من تتألم شون، ايش راح يفوت من هالحياة؟ شو هي تصعد تنزل ايام تتأملها شوية زين، تريد الطول او تريد تقصر؟ هي بضعة من السنين، وهذه البضعة من السنين راح تنتهي يوم من الايام الى ان تترك جميع ما تعبت من اجله وتخلفه لغيرك شئت ام ابيت. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا بعد واستمتعتم بها. تنبه الى هذا التعبير، تعبير القرآن الكريم واستمتعتم بها. احنا المتاع في محاوراتنا اليومية، الان احنا من نحكي ما بيناتنا في محاوراتنا، المتاع علما للمسافر، يعني يقول هذا سافر اخذوا يا متاع الى يحتاج بالسفر. القرآن الكريم يقول انتو هذا المتاع اللي عندكم بالدنيا استمتعتم به، خليتوا طيباتكم سويتوها متاع، يعني حصرتوها بالدنيا، وجميع ما في الدنيا متاع. مو قل متاع قليل، يقول القرآن الكريم جميع ما في الدنيا متاع، يعني ينتهي به الإنسان. هذا المعنى اللي سجل أبو العلاء المعري في رثائه الفلسفي، يقول الفتى ضاعن ويكفيه ظل السدر ضرب الأطناب والأوتاد. يقول حياة عابر بها الإنسان يمكن يكتفي له بظل السدر عن ضرب الأطناب، فضلا عن البيت اللي يبنيه. إذن قل متاع الدنيا قليل، وإذا كان متاع القرآن ينبهنا يقول أنتوا حولتوا جميع طيباتكم إلى متاع، يعني قصرتوها على الحياة الدنيا واستمتعتم بها. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون. زين، الاستكبار عن شنو؟ القرآن الكريم يقولهم إنما عرضناكم الآن إلى النار لأنكم استكبرتم. علي من استكبروا؟ استكبروا على نوعين، أكو رأيين. الرأي الأول أنهم استكبروا عن الخضوع إلى الدعوة، دعوة الله عز وجل، الله دعاهم للإيمان، هذول استكبروا. شوف هذول جبابرة قريش، أول الدعوة الإسلامية لما دعاهم النبي قال له احنا ما عندنا شغل نجي لك نؤمن بقرآنك، ما نراك اتبعك إلا أراذلنا، ما لاحقيك إلا هالشواد هذولا، هلا الهمج هذول هم اللي لاحقيك، تريد احنا نهملج ويا هذول المهملجين، ما نراك اتبعك إلا هؤلاء. استكبروا. واحد يقول للآخر يا أخي دعنا نسمع القرآن، نقعد إلى محمد نستمع إلى قرآنه نشوف شكو عنده. يقول له لا، أنا أستنكف أن يراني الناس مع هؤلاء، ما أبعد مع هؤلاء ولا أبعد أسمع قرآن محمد. استكبروا عن الدعوة. وهذا المتكبر حتما الله عز وجل يعرضه إلى الهون. شوف عذاب الهون، لاحظ يقول له الخد اللي كان متكبر مصعر راح الرد للهوان، هذا الخد اللي كان مغرور متجبر بناء على نفسه بأن شيء راح نرجع للهوان، نرجعه للهوان. أذكر بالمناسبة أكو وزير للمعتصم اسمه الفضل ابن مروان. الفضل ابن مروان كان هذا متعجرف متكبر على الناس يبطش بالناس. فاليوم جايبي له البريد، لما جابوا له البريد لقى قدامه بالبريد قطعة قرأها، وإذا مكتوب بها كفر عنك يا فضل ابن مروان فاعتبر، فقبلك كان الفاضل والفاضل والفضل ثلاثة أشياد مضوا لسبيلهم أبادتهم الأقياد والحبش والغل، وإنك بين الناس أصبحت حاكما ستجزى كما جوزي أولئك من قبل. من الفضل اللي يخصدون الفضل، فقبلك كان الفضل والفضل والفضل. الأول الفضل ابن الربيع وراح زين، والفضل ابن يحيى البرمتي وصبح من الصبح راسه بمكان وجسمه بمكان، والرشيد يقول ان شهامنا اذا وقعت لتقد ما تعلو به رتبه، واذا بدت للنمل اجنحة حتى يطير فقد دنا عطبه. وبعد الفضل الثالث منه الفضل ابن الربيع والفضل ابن يحيى والفضل ابن شهل وزير المأمون. فضل ابن شهل خلى المأمون طب الى الحمام ودوله وداله جماعة دش عليه جماعة طبوا لي قتلوه في داخل الحمام. فيقول له هلش دعوة انت ذولا جماعتك ذولا سلفك من قبلك كان الفضل وكان الفضل وكان الفضل عليه من هالقد هذا خاطئ انت راح تشلك مثل ما شلت غيرك، شوية تعب اعتذر وخذ عبرة من الحياة، ترى النتيجة هكذا. فقبلك كان الفاضل والفاضل والفضل. والله اكو كلمة رائعة للمعتصم ويا هذا الفضل ابن مروان، وهذا بعدين صفاء المعتصم، صفاء اخذ امواله وسجنه، سألوه قالوا له شنو موقفك ويا الفضل ليش؟ قالهم ان الفضل اطاعني في معصية الله فسلطني الله عليه. شوف الكلمة قال ضخمة، قال هذا من اجل عصى الله اطاعني في معصية الله فسلطني الله عليه. التفت الحديث، الظالم جند انتقم به وانتقم منه. صور هذا يقول هذا اطاعني في معصية الله، الله عز وجل سلطني عليه وراح اصفيه، اعرف شلون اصفيه. زين، فالقرآن يقولهم ستجزون عذاب الهون. ليش؟ لانهم استكبروا عن الدنو الى الدين. ورأي لا، مو استكبروا عن الدنو الى الدين، استكبروا عن الدنو الى سماع المواعظ من النبي والمسلمين. يعني نفس الموقف اللي تعرض الى الحسين سلام الله عليه يوم الطف. ترى هواي الحسين حاول ان ذول هالمجموعة اللي طالعين لقتاله، حاول الحسين ان يوجههم شوي ينشدهم، كلما راد ان يوصل لهم الكلمة الطيبة لتصل الى اذهانهم، فذول ابدا صمت اذهانهم عن سماع المواعظ. يتقدم له واحد بقلب الجيش يقول له ابرمتنا، ابرم الله نامتك، ابرمتنا. وكان جواب الحسين من عندهم ان رشقوه رشقة واحدة بالسهام الى ان اسخنته الجراحات وسقط الى الارض. هالصورة هاي صورة الحسين وهو مثخن بالجراح، هاي الصورة ما بارحت اذهان اهل البيت ابدا. كل من يذكر واقعة الطف يذكر الحسين سقط بين اهله وقد اسخنته الجراحات، ظلت هالصورة عالقة باذهان ائمة ال محمد. واحد يسأل للامام الرضا سلام الله عليه يقول له سيدي ليش يتشي الحزن غالب عليكم كلكم الى واقعة الطف؟ واقعة الطف ما مخليتكم مستريحين ليل نهار، دائما تندبون الحسين ليل نهار، والحال انتم مو بس واقعة الطف عندكم، يعني لما نرجع الى تاريخكم تاريخكم كل آلام، تاريخكم كل مآشي، ماكو واحد من عندكم ما تحت فأنفه. ليش يكون واقعة الحسين وصلت بكم الى هالأشال هاللوعة؟ تأمل جواب الإمام، قال له أبين لك شنو السبب، قال له بلى، قال له الله عز وجل لما بعث نبيه صلى الله عليه وآله كان سلوة للناس ومعه أهل بيته الخمس الذين أنزل الله عليهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فكانت سلوة المسلمين النظر إلى وجه النبي. وجوه هؤلاء ما نوشين بهم المسلمين، ما طول النبي عدل، ينظرون الى وجهه، يعشون الى نوره، يقفون الى جانبه. لحق النبي بالمليك الاعلى لما توفي، الناس والله عندهم اربعة، عندهم امير المؤمنين، وعندهم ابنة رسول الله فاطمة، وعندهم الحسن والحسين شبطاه وولداه. زين، ماتت الزهراء، تسلى الناس بهؤلاء الثلاثة، بامير المؤمنين، بالحسن، بالحسين، قتل أمير المؤمنين ظل الحسن والحسين؟ لا، قتل الحسن ظلوا الناس معلقين أبصارهم إلى هالوجه، هذا إلى الوجه اللي كان يتملاه رسول الله ويشبعه لثما وتقبيلا. قلت اجتمعت إذا رغبات الناس واجتمع أنس الناس بهذا الوجه الكريم، لذلك ما كاد الحسين يقتل حتى فقد الناس بفقده رسول الله، فقد الناس بفقده هؤلاء الخمسة، ولذلك أصبحت مصيبة الطف أعظم المصائب. وبالفعل صدر ظلها الطابع، هذا طابع الحزن على بيوت أهل البيت وعلى وجوه أهل البيت. الصور وقعت الطف تركت بصماتها، وخصوصا على المدينة، يعني كنت لا تمر بالمدينة الا وترى هناك بيتا تعلو فيه الضجة ويعلو فيه البكاء، ولعل من اشجى البيوت بيت ام البنين، تلك المرأة التي ما كانت تهدأ الليل والنهار تندب بنيها باشجى ندبة. من جملة من كان يستمع إلى ندبتها ويبكي مروان بن الحكم، تطلع تبعد تحط ابن العباس بين يديها، الفضل وعبيد الله ولدي العباس، تتركهما بين يديها وتندب بنيها بأشجى ندبة، تقول يا من أرى العباس شد على جماهير النقد، نبئت ان ابني اصيب برأسه مقطوع يد، ويلي على ولدي امال برأسه ضرب العماد، لو كان سيفك في يديك لما دنا منه احد. اول بيت زارت زينب هو هالبيت، هذا بيت ام البنين لما رجعت، طلعت راسا من قبر النبي ما اجت الى بيت الحسين، اخذت بيد المشبيات قالت هل مؤمنة معي الى ام البنين لنسعدها على اولادها. اقبلت الى ان دخلت عليها الدار، ما كادت ام البنين ترى زينب حتى صاحت وولدها وحسينا، اجابتها زينب واخاه وعباسا، بغدا يا الدهر بكم يعود، ارد اشيل راس بكم ردود، ترد جوف ابو فاضل بالامس كانوا معي. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اقض حوائجنا، فرج عنا، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء، الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقضى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة زيارتكم بموقعها العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.